الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام، ونقصد بتلك الإنسانية بيان الشراكة بين العبد وبين النص الشرعي في ميلاد الحكم الذي نمتثل به لله سبحانه. إن الله عز وجل جمع بين النص الذي أنزله وحيا من السماء في الكتاب أو في السنة مع فهم أو فهوم الفقهاء واختيار عامة الناس، حتى يجمع الله عز وجل بين العبد وبين ذاته العلية في تلك الأحكام الشرعية التي نطلق عليها الأحكام الفقهية. ونحن قد بينا من قبل بعض الأحكام العبادية فيما يتعلق بناقض الوضوء، وذكرنا في قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، وعرفنا أن الغائط هو المكان الآمن المطمئن الذي يقضي الإنسان فيه حاجته. لهذا أجمع الفقهاء على أن ما خرج من السبيلين على وجه معتاد وفي سبيل الصحة، أي على هيئة الصحة، إنما هو ناقض للوضوء بهذا النص الكريم. بقي ما حكم الذي يخرج من الإنسان في حال المرض وهو في حال سلس البول أو سلس البراز، وقد بينا أن الإمام مالك رضي الله عنه لا يرى هذا ناقضا الوضوء، ويرى الجمهور أنه ناقض الوضوء، ولكن يمنح أصحاب الأعذار أن يتوضأوا لكل صلاة أو أن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر، يؤخرون الظهر ويقدمون العصر، ويؤخرون المغرب ويقدمون العشاء، ويصلون هذين الفرضين بوضوء واحد. وذكرنا أيضا حكم الذي يخرج معتادا من البول أو من البراز، ولكن من غير السبيلين الطبيعيين، أي من فتحة في البطن. وذكرنا أن الإمام مالك في أحد قوليه، وأن الشافعية في أحد القولين عندهم يقولون بأن هذا ليس ناقضا للوضوء، لأنه خرج من غير السبيلين، ويرى الجمهور أنه ناقض للوضوء. وعرفنا أن كل إنسان حر في اختيار أحد هذه الأقوال لعبادة الله عز وجل بقناعة وطمأنينة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. بقي أيضا فيما يتعلق بالغائط حكم ومسألة في غاية الأهمية، وهي خروج النجس أو خروج الشيء غير المعتاد من السبيلين، مثل خروج الحصى والدود وخروج الدم من السبيلين، هل هو ناقض للوضوء أو ليس ناقضا للوضوء؟ إن الدم ليس من الطبيعي أن يخرج من السبيلين، إن الحصى والدود ليس من الطبيعي أن يخرج من السبيلين، فإنه إن خرج فإنه سيخرج على وجه غير معتاد، فهل يكون هذا ناقضا للوضوء؟ يرى الإمام مالك، وهو أيضا قول بعض الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، أنه ليس ناقضا للوضوء. لماذا؟ قالوا: لأن الذي ينقض الوضوء هو يخرج من السبيلين اعتيادا، أما الذي يخرج من السبيلين على غير وجه معتاد فهذا ليس ناقضا للوضوء. إن قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، يدل على ما يخرج طبيعيا في حال الأمان وفي حال الصحة، أما ما يخرج من السبيلين على غير وجه معتاد مثل الدم والنزيف الذي يخرج أو الحصى والدود فهذا ليس ناقضا للوضوء. جمهور الفقهاء عكس هذا القول، يقول: أبدا، بل هو ناقض للوضوء، لأنه خرج من السبيلين اللذين يخرج منهما النجس اعتيادا، فما يخرج من السبيلين حكمه حكم البول وحكم البراز، إذن هو ناقض الوضوء. فأصبح هناك قولان في حكم الدود أو الحصى أو الدم الذي يخرج من السبيلين، لك أن تأخذ بهذا ولك أن تأخذ بهذا، لأن الفقيه قد انتهى في كشفه وفي بحثه وفي استنباطه إلى هذين القولين، فلك أن تأخذ بأحد هذين الاستنباطين، فليس أحدهما أولى بالعمل من الآخر إلا عندك أنت أيها المشاهد الكريم، إلا عندك أنت أيها الإنسان، وهذا ما نقصد به بإنسانية الإسلام. أيضا هناك غير معتاد يخرج من غير السبيلين، مثل الدم الذي يخرج بالجرح أو القطع في الجسد، ومثل العمليات الجراحية التي يتم استئصال فيها أجزاء من الجسد وتخرج من الجسد. فهل هذه ناقضة للوضوء أو ليست ناقضة للوضوء؟ إن الفقهاء قالوا إن الذي يخرج من غير السبيلين إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، فإن كان طاهرا فهو لا ينقض الوضوء بالإجماع، مثل البصاق ومثل المخاط ومثل الدمع وغير ذلك من السوائل الطاهرة التي تخرج من الجسد. أما الذي يخرج من الجسد نجسا مثل الدم ومثل بعض العمليات الجراحية التي تستأصل من داخل الجسد، بعض الأشياء التي يحكم عليها بنجاستها، فقد اختلف الفقهاء هل هي ناقضة للوضوء أو ليست ناقضة للوضوء. لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها ناقضة للوضوء لأنها نجس خرج من الجسد، فكان حكمه حكم البول وحكم البراز. ولكن ذهب الحنفية هذا الذي ذهب إلى أنه ناقض وضوء هو مذهب الحنفية والحنابلة، ولكن الذين قالوا ليس ناقضا للوضوء المالكية في الجملة والشافعية أيضا والظاهرية قالوا ليس هذا ناقضا للوضوء، فالدم إذا خرج كنزيف من رعاف أو غيره ليس ناقضا للوضوء. عند الحنفية والحنابلة ناقض الوضوء وإن اشترطوا السيلان أو اشترطوا أن يكون قدرا كبيرا مثل الدرهم أي حجم الدرهم. ولكن في النهاية وجدنا قولين. إذا سألنا مذهب الجمهور الذي قال بأن خروج الدم في الجروح والعمليات الجراحية من الجسد غير السبيلين ليس ناقضا للوضوء، ما دليلكم؟ قالوا عندنا حديث رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله أن عباد بن بشر كان في سرية وأصيب بسهام فنزل منه الدم ونازف منه الدم وكان يصلي فأكمل صلاته ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا سألنا الحنفية والحنابلة ومن وافقهم بأن الدم الذي يخرج من الجرح أو القطع ناقض الوضوء أو الرعاف ناقض الوضوء، ما دليلهم؟ وجدنا أن دليلهم حديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس اللي هو القيء القليل الذي يخرج إلى الحلق أو مذي فليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم، فدل على أن القيء والدم والرعاف ناقض للوضوء لأنه خرج وهو نجس من الجسد وإن خرج من غير السبيلين. من هذا نرى أنك بالحرية والاختيار بين أن تعتبر الرعاف وأن تعتبر الدم الذي يخرج من الجسد مثل الذي يخرج من القطع أو حتى القيح الذي يخرج من بعض الدمامل التي تلم بالجسد، فهي عند الحنفية والحنابلة في الجملة ناقضة للوضوء وعند الجمهور ليست ناقضة للوضوء. أنت لك الحق في أن تختار هذا القول أو ذاك القول، لأن الفقيه كانت له الحرية كاملة في الاستنباط من النصوص، وأنت لك الحرية في الأخذ من هذا العالم أو من هذا العالم طالما كان للعالم وللفقيه ثقة واعتبار عندك. هذه هي إنسانية الإسلام التي تأخذ من خلال عرض أقوال الفقهاء حتى في مسألة عبادية مثل مسألة نقض الوضوء، ومسألة نقض الوضوء ليست من المسائل المعاملتية كالبيع والإيجار والشركة والعارية، وإنما هي من المسائل المتعلقة بينك أنت أيها الإنسان وبين الله عز وجل. أليس في هذا دلالة على أن العلاقة بين العبد وبين ربه شراكة؟ النص من الله عز وجل والفهم من العبد والاستنباط إنما يكون من الإنسان ومن الفقيه والاختيار يكون من عامة الناس. إن الإسلام لا يجعل الناس مركبين بعضهم فوق بعض ليعبد بعضهم بعضا، وإنما جاء الإسلام بمنظومة التعاون بين الإنسان وبين البشر جميعا. الفقيه يستنبط، والفقيه يحاول أن يكتشف الحكم من وجهة نظره بغلبة ظنه وليس بوحي من السماء. وإذا انتهى إلى قول فإنما يقول: قولي صواب يحتمل خطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فليس هناك أحد الأقوال أولى بالرعاية من الأخرى إلا بحسب طمأنينة قلبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. هذه هي إنسانية الإسلام. فاصل ونكمل بإذن الله عز وجل مع وجه جديد من وجوه إنسانية الإسلام. أهلا وسهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام، ولازلنا نبين كيف كانت تلك الأحكام العبادية التي طالما سمعنا أنها علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، وأنها فوقية، وأنه لا فكرة ولا عقل ولا اختيار للإنسان فيها. وجدنا أن الإنسان شريك فيها حتى تتأصل العلاقة بين العبد وبين ربه، وحتى يرفع الإنسان وصايته على أخيه الإنسان، فيستقل كل إنسان في علاقة قوية تنافسية مع أخيه، في علاقة مع الله عز وجل. مسألة أخرى من تلك المسائل العبادية في نقض الوضوء في قول الله عز وجل: أو لامستم النساء. ولازلنا مع آية الوضوء التي هي مليئة بالكنوز في أحكام فقهية متعددة ربما لا يكون لها حصر، وإنما سنختار منها أكثر أو بعض المسائل التي تحقق المراد في قول الله عز وجل: أو لامستم النساء. ما معنى الملامسة؟ لقد اختلف الفقهاء في معنى الملامسة على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول إن المقصود بالملامسة الاحتكاك بين جسد الرجل وبين جسد المرأة بشهوة، سواء كان هذا الاحتكاك بحائل أو بغير حائل، وهذا الاتجاه هو ما ذهب إليه المالكية. يقول الجمهور: أبدا، المقصود بالملامسة لمس البشرة بالبشرة، يعني بغير حائل، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. ذهب الإمام محمد ابن الحسن الشيباني، وهو ما عليه قياس المذهب الحنفي، وهذا القول أيضا أخذ به واختاره ابن رشد المالكي. يقول بأن المراد بالملامسة هو لقاء الرجل مع زوجته في المعاشرة الخاصة بين الزوجين، ولكن ليس المراد بالملامسة لمس البشرة بالبشرة أو مجرد احتكاك الجسد بالجسد. فصار في قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، ثلاث تفسيرات. هذه التفسيرات إنما خرجت من أهل العلم، ولا يمكن لأحد أن يأتي اليوم ويقول أحسم هذه الأقوال في قول واحد. هذا خيال، وهذا إبطال للواقع، وهذا إنكار لمقاصد الشرع، لأن الشرع أتى بهذا النص الذي يحتمل تلك الوجوه الثلاثة من أجل أن تبقى تلك الوجوه الثلاثة لتغطية حوائج الناس، لأن الإسلام كما سنعرف هو إسلام إنساني. بقي أن نقول حكم نقض الوضوء بلمس الرجل المرأة. هل إذا لمس الرجل المرأة انتقض وضوء الرجل إذا كان متوضئا؟ وهل الحكم يشمل الملموس، يعني المرأة لم يكن في مخيلتها أن أحدا يلمسها فوقع عليها لمس، فهل هي قد انتقض وضوءها لو كانت متوضئة، أو العكس أن المرأة هي التي لمست الرجل ولم يكن في مخيلتها أن أحدا يلمسه، فهل بهذا اللمس انتقض وضوءه؟ مثل تلك المسائل سنرى فيها اختلافا للفقهاء. هذا الاختلاف يحيط بأوجه إنسانية تحقق مراد الإنسان في قناعته في عبادته مع الله عز وجل. أما حكم لمس الرجل المرأة هل هو ناقض للوضوء أو ليس ناقضا للوضوء، ففيه ثلاث مذاهب. المذهب الأول يقول: نعم، لمس الرجل المرأة ناقض للوضوء. المرأة أي امرأة، ولو كانت أم ولو كانت أم، ولو كانت بنت ولو كانت بنت، ولو كانت أخت ولو كانت أخت، عجبا، ولو كانت عمة ولو كانت عمة، ولو كانت امرأة جار ولا امرأة أجنبية، كله سواء. لمس الرجل المرأة ناقض للوضوء، إذا كان الرجل متوضئا ولمس أي امرأة فقد انتقض وضوءه. قول من هذا؟ هو قول الظاهرية، وهو أحد القولين عند الشافعية وإحدى روايتين عند الحنابلة. بالمناسبة الحنابلة لهم ثلاث روايات بالثلاث مذاهب. هذا هو القول الأول الذي يقول بأن لمس الرجل المرأة ناقض الوضوء، بغض النظر المرأة كبيرة صغيرة شابة غير شابة محرم غير محرم، لمس الرجل المرأة ناقض الوضوء لظاهر القرآن الكريم في قول الله سبحانه أو لامستم النساء. القول الثاني يقول لمس الرجل المرأة ليس ناقضا للوضوء أبدا، لا بشهوة ولا بدون شهوة، محرم غير محرم، لمس الرجل المرأة ليس ناقضا للوضوء أبدا، عكس القول الأول، وهو قول الإمام محمد ابن الحسن الشيباني، وهو قياس المذهب. وحجته أن قول الله عز وجل أو لامستم النساء ليس معناه لمستم بالبشرة، وإنما المقصود الملامسة المجامعة اللقاء الخاص بين الزوجين. يقول الإمام محمد بن حسن الشيباني وقياس المذهب الحنفي إن هذا اللمس ليس ناقضا للوضوء، وبعيد كل البعد عن حكم نقض الوضوء. واتجه جمهور الفقهاء بقية الفقهاء وهم الكثرة من المذهب الحنفي بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية في أحد القولين، وأيضا ذهب إليه الشافعية في أصح القولين عندهم، وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة. قالوا بأن لمس الرجل المرأة ليس حدثا وليس بعيدا عن كونه ناقض الوضوء أو ليس ناقض الوضوء، وإنما هو مظنة حدث، يعني أن لمس الرجل المرأة هو مجرد دلالة على أن هذا اللمس سيفضي إلى حرارة وإلى شهوة بين الطرفين، فيفضي إلى خروج المذي، والمذي هو الناقض للوضوء وليس مجرد اللمس. فقالوا إن اللمس مظنة شهوة أو مظنة حدث وليس هو الحدث في ذاته. واختلفوا ما هو نوع اللمس الذي يتحقق به مظنة نقض الوضوء أو مظنة خروج المذي، اختلفوا اختلافا كبيرا. يقول الإمام مالك إن اللمس بشهوة، سواء كانت امرأة محرم أو ليست محرم، طالما كان اللمس بشهوة ولو من فوق حائل هذا ناقض للوضوء. هذا قول الإمام مالك. الإمام أحمد يقول أنا متفق مع الإمام مالك في أن اللمس الناقض الوضوء لابد أن يكون بشهوة، لكني أشترط أن يكون بدون حائل، فلو لمس بشهوة من فوق حائل أي من فوق الثياب فليس هذا ناقض الوضوء، وإنما إذا لمس من البشرة مباشرة بشهوة فهذا هو ناقض الوضوء، سواء كانت المرأة محرم أو ليست محرما. يرى الإمام الشافعي في مذهب الجديد أن اللمس لمس الرجل المرأة ليس ناقضا للوضوء إلا أن تكون المرأة ليست محرما، وأن تكون المرأة أجنبية، وأن يكون اللمس بالبشرة أي بدون حائل، فإن لمس بحائل فليس هذا ناقضا للوضوء، وإن لمس امرأة محرم كعمته وخالته ووالدته وابنته أو أخته فهذا ليس ناقضا للوضوء حتى ولو كان بشهوة، إلا إذا خرج المذي فيكون الناقض لخروج المذي وليس لمجرد اللمس. من هذا عرفنا تلك الأقوال التي خرجت من اجتهادات الفقهاء واستنباطات الفقهاء التي اطمأن كل فقيه بقلبه أن قوله أقرب إلى الصواب، وليس هو الصواب المطلق، لم يقل فقيه بأن قوله هو الصواب المطلق، وإنما كل فقيه قال بأن قوله صواب يحتمل خطأ، وأن قول غيره خطأ يحتمل الصواب. بقي أنت أيها المسلم أيها الإنسان أين أنت من هذه الأقوال؟ لك أن تقول أنا أرتاح لهذا القول، ولك أن تقول أنا أرتاح للقول الثاني، ولك أن تقول في يوم أنا آخذ بهذا القول، وفي اليوم آخر تقول لا عدت عن قولي الأول واخترت القول الثاني، لأنك تختار من بين أقوال أهل الذكر المعتبرين الذين من حقك أن تتبع أحدهم، فلك أن تتبع أحدهم في يوم وأن تتبع أحدهم في يوم آخر. إياك أن يقال لك إن هذا نوع من العبث ونوع من الانتقال بالهوى من قول إلى قول، وهذا ترخص في الدين، إنك لم تترخص وإنما أنت أخذت بحق الله عز وجل. هل تعرف حكم كفارة اليمين؟ والله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. إن الله عز وجل خيرك بين 3 خصال، لك أن تختار هذه أو تلك، ولك في يمين أن تختار خصلة، ولك في يمين آخر أن تختار خصلة أخرى. إذا عندما انتقلت من خصلة إلى خصلة، فهل أنت بذلك عبثت في الدين؟ إنك إن انتقلت من قول فقهي إلى قول فقهي آخر، فإنك قد انتقلت من طريق يجوز اتباعه إلى طريق آخر يجوز اتباعه. وإياك أن تهتز أمام تلك الدعوات التي تحاول أن تمنعك من أن تستمتع بحرية الإسلام، وأن تستمتع باتباع أحد تلك الأقوال الفقهية. المهم أن قلبك يكون يقظا، أن قلبك هو الذي يختار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. إن كنت لئيما حتى ولو اتبعت أشد الأقوال فبلؤمك لا أجر لك، وإن كنت كريما فحتى لو اخترت أيسر الأقوال فلك الأجر. المهم أن يكون قلبك متيقظا وفي علاقة صحيحة مع الله، لأنك الذي ستلقى ربك وحدك كما أني سألقى ربي وحده، وكل آتيه يوم القيامة فردا. بقي حكم الملموس. هل الملموس الذي لم يكن في مخيلته أنه يلمس ووقع عليه لمس من الطرف الآخر، هل يكون وضوءه لو كان متوضئا يكون وضوءه قد انتقد؟ لقد اختلف الفقهاء على قولين. أكثر الفقهاء يقولون الملموس لا حكم له، يعني وضوء صحيح لأنه لم يلمس، والله عز وجل يقول: أو لامستم النساء. لامستم فعلتم، مفعلة من الطرفين. وطالما أن الملموس لم يكن في مخيلته أنه يلمس الطرف الآخر ووقع عليه اللمس، فهذا اللمس الذي وقع عليه لا يبطل وضوءه. ولكن الشافعية لهم قول آخر، للشافعية قولان: قول مع الجمهور وقول انفردوا به. قالوا في هذا القول إن الملموس انتقض وضوءه. لماذا انتقض وضوءه؟ لأنه وقع عليه اللمس ويدخل في جملة أو لامستم النساء، حتى ولو لم تكن نيته اللمس، إلا أن نية الطرف الآخر تكفي لحدوث نقض الوضوء من الطرفين، فنقض وضوء طرف يبطل وضوء الطرف الآخر. وقالوا ذلك مثل التقاء الختانين والتقاء الرجل مع المرأة في العلاقة الخاصة، حتى ولو كان أحد الطرفين لم ينزل أو لم يكمل يعني مهمته، لكن الطرف الآخر وقعت الجنابة على الطرفين. لك أنت أيها المشاهد الكريم أن تقول: أنا مع قول الجمهور الذي يرى بأن الملموس لا ينتقد وضوءه، ولك أن تقول: لا، أنا أتفق مع قول الشافعية، لأن الملموس يمكن أن ينتقد أو حكمه أنه قد انتقد وضوءه، لأن اللامس نيته ربما تكون غير طيبة، وأن الملموس لو قلنا بأنه ليس أو أنه بقي على وضوءه ووضوءه صحيح ومستمر، إن لا نملك نيته، فكثير من الناس ربما يتخفون وراء ذلك ويقولون: نحن وقع علينا اللمس ولم نلمس نحن. لك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا. المهم أن تقف على قدميك، المهم أن تختار، المهم أن يكون لك موقف، المهم أن يكون لك قرار. هذا هو الإسلام الذي لا بد أن تشارك فيه. هذا هو معنى إنسانية الإسلام. ليس معنى إنسانية الإسلام أنك تؤلفه، وإنما إنسانية الإسلام أنك تستقل من وصاية من يحدثك، وتجعل من يحدثك إنما هو مبلغ، إنما هو ناصح، إنه هو عالم يعلمك وتعرف، ثم أنت تختار وتمارس أنت بنفسك. هذا هو الدين الذي جاء يدعو إلى إنسانية الإسلام. ونكمل بإذن الله في لقاء آخر مع وجه جديد من إنسانية الإسلام.
Do, do, do.